الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق عن الخبر الضعيف، وقلنا أن الخبر الضعيف المعروف عدم حجيته، إلا أنه يوجد تساؤل: لو أن هذا الخبر الضعيف عمل الفقهاء على طبقه وأفتوا على طبقه، فهل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هل أن عمل الفقهاء بهذا الخبر الضعيف جابر لضعف سنده أو ليس بجابر؟ واتضح مما سبق أن الدليل الأول الذي ذكره شيخ الأنصاري والدليل الثاني ليس بتامين. أما الدليل الثالث فقد سلم فيه المصنف من ناحية الكبرى أو من الناحية الثبوتية، ولكنه ناقش فيه من ناحية الإمكان، عفوا من ناحية الإثبات ومن ناحية المصداق الخارجي. على كل حال، بعد ذلك ينتقل المصنف إلى البحث في الخبر المضمر، والخبر المضمر، لاحظوا الخبر باعتبار المروي عنه، باعتبار الشخص الذي يروى عنه ذلك الخبر، إما أن يكون مصرحا به، مصرح باسم ذلك الشخص الذي يروى عنه الخبر، أو يكون مضمرا، يعني في اعتبار المصرح يكون ماذا؟ مضمرا، أي لا يصرح فيه باسم الشخص الذي روى عنه الخبر، أو يكون موقوفا. الخبر باعتبار المروي عنه، باعتبار الشخص الذي يروى عنه ذلك الخبر والذي ينقل عنه ذلك الخبر، إما أن يكون مصرحا باسمه، أو يكون مضمرا، أو يكون موقوفا. المصرح كهذه الحديث الكثير المعروفة أنه يروي جدارا سمعت الصادق عليه السلام، فقد ذكر المروي عنه هو الإمام الصادق، ذكره باسمه، أو يقول قال لي أبو عبد الله، أو قال الباقر، أو قال الرضا، أو قال الكامل، أو رأيت العسكري فحدثني، يعني يذكر اسم الشخص الذي يروي عنه الخبر، هذا يسمى مصرح، أي صرح فيه باسم الذي روي عنه ذلك الخبر. أما الموقوف، الآن سوف أنتقل للموقوف ثم أرجع للمضمر باعتبار هو محل البحث. المضمر في قبال المصرح، لا يصرح فيه باسم المروي عنه. الموقوف هو أن تنتهي سلسلة الروايات إلى الشخص الصحابي للمعصوم عليه السلام، إلا أن السلسلة تصل إلى ذلك الشخص الراوي وتقف عنده، فلا ينسب الحديث إلى من؟ إلى المعصوم عليه السلام. مثال ذلك، أنا جئتكم بمثال، مثال ذلك ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن هشام ابن الحكم قال: الأشياء لا تدرك إلا بأمرين، بالحواس والقلب إلى آخره. فإذن سلسلة الأحاد، سلسلة الرواة وصلت إلى هشام ابن الحكم وتوقفت عنده، فلم تقل قال الصادق أو قال الباقر أو من أو غيره من الأئمة عليهم السلام، وإنما وصلت هذه السلسلة إلى من؟ إلى صحابة الإمام عليه السلام وتوقفت عنده، فلم ينتقل بعد ذلك الإسناد إلى الإمام عليه السلام، ولم ينسب ذلك الحديث إلى الإمام عليه السلام. هذا الحديث يسمى موقوفا، أي موقوفا على صاحب الإمام، ولم يرويه عن الإمام نفسه، لم ينتقل إلى الإمام عليه السلام، بل وصل إلى هشام بن حكم، وهشام قال ماذا؟ الأشياء ولا تدرس. فلم يقل هشام أن هذا قاله الصادق أو قاله الباقر، وإنما هو ماذا؟ قوله نفسه هو. ولا إشكال أن هذا طبعا الخبر الموقوف ليس بحجة. لماذا؟ لأن مرجعه إلى الشخص الذي وقف عليه إلى هشام، وما لا شك في أن قول هشام غير ليس بحجة، إنما الحجة من السنة التي هي قول المعصوم، فعل المعصوم وتحرير المعصوم. أما هشام فليس قوله بحجة. إذن الخبر المصرح على اثنان، والخبر الموقوف على اثنان. الآن وصل بنا الكلام إلى الخبر المضمر وهو محل البحث. قلنا أن التقسيم على التقسيم بأي اعتبار؟ بأي أساس؟ باعتبار المروي عنه، باعتبار الشخص المروي عنه. فتارة المروي عنه يذكر فيه اسمه صراحة أنه هو المعصوم كأغلب الحديث، وأخرى يكون موقوفا أي يصل تصل سلسلة الإسناد إلى صاحب المعصوم عليه السلام وتقف عنده، فلا ينتقل الإسناد إلى المعصوم عليه السلام. والثالث هو المضمار. المضمار هو الخبر الذي لا يصرح فيه باسم الإمام عليه السلام، بل يذكر فيه ضمير. هذا الضمير نحتمل فيه أن يرجع إلى الإمام، ونحتمل فيه أن يرجع إلى غير الإمام عليه السلام. لكي يتضح هذا المعنى أنا جئت بعدة أمثلة. لاحظ في التهذيب، في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، قال عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول. سليمان بن حفص المروزي ينقل لنا رواية يقول سمعته يقول. من ورد سمعته يقول؟ فقائل الحديث أو الذي روي عنه الحديث أضمر، لم يذكر، وإنما ذكر فقط ضميرا، وهذا الضمير نحتمل أنه يدعي المعصوم عليه السلام، وكذلك نحتمل
عشان
نصل له. لا لا، لأنه نفسه يتكلم يقول سمعته. سمعت من؟ لم يذكر. لا عفوا، هو سلمان نفسه راوي الخبر. منه سجلت الخبر؟ محمد بن حسن الصفار يقول منه سمعت من؟ سمعت محمد بن عيسى. محمد بن عيسى يقول سمعت سليمان بن حفص المروزي. سليمان بن حفص المروزي مرة يقول سمعته. ومن الذي سمعته؟ فلم يصرح باسم المروي عنه. فنحتمل في هذا الضمير في سمعته أنه راجع على الإمام عليه السلام، ونحتمل أنه راجع إلى شخص آخر. إذن فهذا الحديث يسمى مضمرا، أي لم يصرح فيه باسم الشخص الذي يروي عنه الخبر، فيحتمل أنه راجع للمعصوم، ويحتمل أنه راجع لغير المعصوم. هذا حديث. حديث آخر عن الحسين بن سعيد قال عن الحسن بن زرعة قال الحسن بن زرعة سألته عن رجل أحصر في الحج الآخر. سألته من هو الذي سألته؟ صادق الباقر غير صادق غير الباقر. فلم يذكر من اسم الشخص الذي سأله، هل هو معصوم أم غير معصوم، من هو الشخص الذي تنقل عنه الحديث، وإنما ذكر فقط ضميرا، وهذا الضمير نحتمل أنه يعود إلى المعصوم عليه السلام، يرجع إلى المعصوم، وكذلك نحتمل أنه يرجع إلى غير المعصوم. فإذا الخبر المغمر هو الذي لا يصرح فيه بكون المسؤول أو القائل هو من؟ هو الإمام عليه السلام، وإنما يذكر فيه ضمير، وهذا الضمير نحتمل أنه يرجع للإمام، وكذلك نحتمل أنه يرجع إلى من؟ إلى غير الإمام. هاي رواية ثالثة عن الحسين بن سعيد أيضا في التهذيب، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة أو زرعة عن سماعة أو سماعة قال سماعة سألته. يا سماعة يا ابن مهران أو يا ابن مهران سألت من؟ سألت من أنت؟ سماعة يقول سألته. من هو؟ من اللي سألته؟ المعصوم وغير المعصوم لم يشرع لنا ذلك، بل أضمر المسؤول، أضمر المسؤول، لم يقل سألت الصادقة، لم يقل سألت الباقرة، بل قال سألته أضمر، أضمر اسم الشخص المسؤول، فلم يصرح بكون المسؤول من هو الإمام عليه السلام، وإنما جاءنا بضمير، وهذا الضمير نحتمل فيه أن يكون عائدا إلى الإمام، ونحتمل فيه أن يكون عائدا إلى غير الإمام. وكذلك رواية أخرى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريد عن زرارة قال يا قال زرارة قلت له الرجل ينام على وضوء أتوجب الخطقة والخطقتان عليه الوضوء؟ فقلت له من ولد قلت له يا زرارة؟ فلم يشرح لي بكون المسؤول هو الإمام عليه السلام، وإنما ذكر ضميرا، وهذا الضمير يحتمل أن يرجع للإمام المعصوم، ويحتمل أن يرجع إلى من؟ إلى غير الإمام المعصوم عليه السلام. ها الواقف نفس الراوي هو الذي يتكلم بمضمون الحديث، يعني هنالك في حديث هشام عن علي بن إبراهيم عن أبي عن بعض أصحابي عن هشام بن الحكم، هشام الحكم في يقول الأشياء لا تدرك إلا بأمرين بالحواش والقلب، فالموقوف نفس الراوي يتكلم بمضمون من دون أن ينسبه إلى شخص آخر، من دون أن يقول قال الصادق أو قلت له، بخلاف المضمر، المضمر ليس هو نفس من نفس الراوي يقف عند الحديث، وإنما ينسبه إلى شخص آخر قبله سمعه منه، إلا أنه لم يصرح باسمه، لم يصرح باسمه، وإنما قال سمعته قلت له سألته، ولم يقل لنا من هو الذي سمعه، من هو الذي قال له، من هو الذي رآه، بخلاف الموقوف، الموقوف رأسا عن هشام بن الحكم قال هشام بن الحكم الأشياء لا تدرك إلا بأمرين بالحواس وبالقلب. إذن الحديث المضمر هو الحديث الذي لا يصرح فيه بكون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام، وإنما يذكر فيه ضمير كسألته كقلت له كرأيته كقال لي، وهذا الضمير يحتمل أن يرجع ويعود إلى الإمام المعصوم عليه السلام، ويحتمل أن يرجع إلى غير الإمام المعصوم عليه السلام. طبعا الإضمار في اللغة كشيء بشيء يذكر، الإضمار في اللغة بمعنى الإخفاء، تقول أضمرت الشيء يعني أخفيته، والضمير في اللغة العربية إنما سمي ضميرا لأنه ماذا؟ لخفائه في قبال ماذا؟ في قبال اسم الظاهر، يعني عندنا اسم ظاهر وعندنا ضمير، فالضمير إنما سمي ضميرا لخفائه في قبال اسم الظاهر. فهنا أيضا الخبر المضمر هو الخبر الذي يخفى فيه اسم الشخص المسؤول أو اسم الشخص القائل، وإنما يذكر فيه ضمير، وقلنا هذا الضمير يحتمل أن يعود إلى المعصوم عليه السلام لأننا نبحث عن الحجية، ويحتمل أن يعود إلى غير المعصوم عليه السلام. إذن هذا طبعا هذا الكلام الآن لحد الآن في تعريف الخبر المضمر، هذا كما يقال في علم المنطق في المدلول التصوري، نحن كل شيء نبحث في البدء عن المدلول التصوري ثم ننتقل إلى المدلول التصديقي إلى حكم ذلك الشيء. بعد أن ذكر المصنف حفظه الله المدلول التصوري وتعريف الخبر المضمر انتقل إلى بيان حكمه، فهل الخبر المضمر حجة أو ليس بحجة؟ هل يمكن أن نعتمد عليه أو لا يمكننا الاعتماد عليه؟ توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، القول الأول ذهب إلى أن الخبر المضمر ليس بحجة مطلقا. تفضل.
السلام
عليكم. السلام عليكم. القول الأول ذهب إلى أن الخبر المضمر ليس بحجة مطلقا. مطلقا شنو؟ سواء أكان الذي أضمر يعني راوي الحديث هو من أجلاء الأصحاب ومن الثقات الكبار أم كان شخصا عادي أو راوي عادي، مطلقا مطلقا سواء أكان الذي أضمر والذي روى الحديث لنا مضمرا هو من أجلاء الأصحاب ومن فقهاء الأصحاب ومن كبار الرواة أم كان شخصا عاديا، فالخبر المضمر ليس بحجة مطلقا، مطلقا ليس بحجة. طبعا هذا القول ذهب إليه الشهيدان، الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في شرح اللمعة في الروضة البهية في مسألة الشك بين الاثنين والأربعة، كتاب الصلاة في باب الشكوك في الشك بين الاثنين والأربعة. هنالك ذكر رواية محمد بن مسلم لبيان حكم الشك بين الاثنين والأربعة إلا أنهم أشكل عليها بأنها ماذا؟ بأنها مضمرة، والمضمر ليس بحجة مع أن محمد بن مسلم ماذا؟ من أجلاء الثقات ومن أجلاء الأصحاب ومن فقهاء الأصحاب، وكذلك نسبه إلى غير من العلماء. إذن القول الأول في الخبر المضمر في أنه هو الحجة أو ليس بحجة، القول الأول هو القول بأن الخبر المضمر ليس بحجة مطلقا. قلنا شنو مطلقا؟ سواء أكان الراوي لهذا الخبر الراوي لهذا الخبر المضمر من أجلاء الأصحاب ومن كبار الفقهاء ومن كبار الرواة أم كان راويا عاديا، فمطلقا الخبر المضمر ليس بحجة. لماذا؟ قال عن الشهيد من ذهب إلى هذا القول، قال لاحتمال أن يعود الضمير إلى غير الإمام عليه السلام، فنحن كما نحتمل أن المسؤول في هذا الخبر وأن الضمير يرجع إلى الإمام عليه السلام، فذلك نحتمل أن المسؤول وأن الضمير يرجع إلى غير الإمام المعصوم عليه السلام. وإذا حصل هذا الاحتمال وإذا كان هذا الاحتمال موجودا وهو أن المسؤول هو غير الإمام عليه السلام، فلا يحصل لدينا اطمئنان ولا علم ولا قطع بأن المسؤول هو الإمام عليه السلام وأن الخبر صادر عن الإمام عليه السلام، وبالتالي إذا لم يحصل لدينا القطع والاطمئنان فإن الخبر لا يكون حجة، لأن الحجة هو قول المعصوم، الحجة هو قول المعصوم، ونحن لم يحصل لدينا قطع بل حتى اطمئنان بأن هذا القول الذي أمر المسؤول فيه هو الإمام عليه السلام لا يحصل لدينا هذا الأمر، وإذا لا يحصل لدينا فلا يكون حجة، فلا يكون حجة. هذا هو القول الأول في المقام، وهو القول الذي يقول أن الخبر المضمر مطلقا ليس بحجة سواء أكان راويه هو من أجلاء الأصحاب ومن أجلاء الرواة أم كان راويا عاديا. القول الثاني، القول الثاني ذهب إلى التفصيل، قال أن الخبر المضمر إذا كان المضمر فيه وراويه من أجلاء الأصحاب ومن أكابر الأصحاب الذين لا يليق بهم أن يروى عن غير الإمام بل لا يروون إلا عن الإمام فهو حجة، لأن هؤلاء لا يحتمل بحقهم أن يروى عن غير الإمام عليه السلام كجرارة وكمحمد بن مسلم. هل نحتمل وهل يقبل أن محمد المسلم يذهب إلى أبي حنيفة ويسأله عن مسألة فقهية؟ هل يحتمل أن جرارة ومحمد المسلم يذهبان إلى مالك أو إلى الشافعي ويسألانه عن مسألة فقهية؟ فإذن إذا كان المضمر لهذا الخبر والراوي لهذا الخبر من أجلاء الأصحاب ومن أكابر أصحاب الأئمة الذين لا يليق بهم أن يروى عن غير الأئمة، فإن هذا الخبر المضمر يكون حجة. أما إذا كان راويه ليس من أجلاء الأصحاب بل كان راويا عاديا فإنه ليس بحجة، لأننا نحتمل في حقه ماذا؟ نحتمل في حقه ماذا؟ نحتمل في حقه أن يذهب ويشغل الإمام عليه السلام، نحتمل في حقه. أما أولئك الكبار فواضح أن مثل جرارة مثل محمد المسلم لا يليق بهم أن يرووا عن غير الإمام عليه السلام، ولا يحتمل في حقهم أن يذهبوا إلى شخص آخر غير المعصوم ويسأله عن حكم شخص معين. فإذن يتعين لنا من خلال هذا الأمر أن هذا الضمير في الخبر المضمر راجع إلى الإمام المعصوم عليه السلام. وإذا تعين لنا ذلك وعرفنا أن هذا الخبر المضمر راجع إلى الإمام المعصوم فإنه سوف يكون حجة بخلال أبي زرارة وغير محمد المسلم الراوي العادي، فإنه شيء طبيعي أو يحتمل في حقه أن يذهب إلى ماذا؟ إلى غير المعصوم عليه السلام ويسأله. وعند ذلك لا يحصل لنا القطع بأن مرجع الضمير وأن مرجع الخبر هو الإمام عليه السلام، فلا يكون حجة. إذن زرارة وأمثال زرارة لا يتعين في حقهم إلا ماذا؟ إلا أن يسأل الإمام عليه السلام، فلا يليق بشأنهم أن يسأل غير الإمام. أما غير زرارة من الرواة العاديين فلا يتعين في حقهم ذلك، بل يمكن أن يسأل ويسأل غير الإمام. فإذن القول الثاني يقول إذا كان راوي الخبر المضمر والمضمر الذي قابل إضمار وأخفى اسم الشخص المسؤول وذكر ضميرا فقط، إذا كان من أجلاء الأصحاب ومن كبار رواة أهل البيت عليهم السلام، فإن القول أو الخبر يكون حجة بخلاف ما لو كان الراوي ليس من أجلاء الأصحاب، فإن القول لا أو فإن الخبر المضمر لا يكون حجة. طبعا هذا القول، هذا التفصيل، القول الثاني بالتفصيل اختاره صاحب الكفاية الآخوند الخراساني رحمه الله في الكفاية، واختاره الشيخ عبد الله المعمقاني في مقباس الهداية، واختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله، واختاره من؟ واختاره الشيخ الداوري في أصول علم الرجال، بل هذا القول منسوب إلى أكثر الأصحاب وإلى أكثر العلماء أنهم يقولون بالتفصيل بين إذا كان الراوي من أجلاء الأصحاب فيكون الخبر مضمر حجة، وبينما لم يكن من أجلاء الأصحاب فلا يكون حجة. المصنف يقول أنه بإمكاننا أن نقدم بيان نثبت من خلاله أن الخبر المضمر مطلقا حجة، وهو القول الثاني من دون تفصيل، سواء أكان راوي من أجلاء الأصحاب من أجلاء الرواة كزرارة ومحمد مسلم أو كان من غير أجلاء الأصحاب، هو القول الثالث. ما هو البيان شيخنا؟ شنو دليلك على أن الخبر المضمر مطلقا حجة؟ قال بياننا يتكون من المقدمة الأولى أنه في اللغة العربية وفي الكلام العربي إذا ذكر ضمير ولم يوجد أو ولم يذكر مرجع ذلك الضمير فإن هذا قبيح، من القبيح في اللغة العربية وعند البلغاء أن يذكر شخص ضمير ولا يوجد قبل الضمير ذكر لمرجع الضمير. يعني الآن لو دخل علينا شخص وقال السلام عليكم سألته عن حكم كذا فقال لي كذا، هذا مستنجم، من هو الذي سألته؟ فلا بد أن يأتي إلينا ويقول فرضاً دخلت على المرجع الفلاني حفظه الله وسألته عن حكم كذا فقال كذا، عند ذلك يكون الكلام مستهجنا لأنه ذكر مرجع الضمير وهو من المرجع الفلاني. فإذا استمر في الكلام وقال سألته وقال لي وقلت له وسمعته، عند ذلك هذه الضمانة سوف يكون لها من مرجع وهو من العالم الذي دخل عليه. فإذن من المستهجن في اللغة العربية أن يذكر ضمير ولا يذكر مرجع لذلك الضمير. إذن في المخاطبة بين شخصين أو بين أشخاص وذكر ضمير لابد أن يكون هناك عهد ذهني أو لفظي بين من؟ بين هذا الضمير والشخص الذي يعود عليه الضمير. يعني الآن لو كنت أنا أتحدث معكم عن أحد الشخصيات العلمائية أنه معهود بيننا واتفاق بيننا أننا كلما جلسنا في هذه القاعة تحدثنا عن أشياخ الأنصار رحمه الله، يوجد عهد ذهني بيننا، فلا أتحدث من شيخ الأنصار وإنما أقول قال الشيخ وقرأت في كتاب الشيخ، وهذه الضمائر يوجد عهد لها ولا يوجد عهد لها؟ يوجد عهد باعتبار أكو عهد ذهني، فإذا يوجد مرجع لها عهد ذهني، وثالثا يوجد عهد لفظي، هذا تفصيل باللغة العربية سواء عهد ذهني سواء لفظي. على كل حال إذن ذكر الضمير في اللغة العربية من دون مرجع مستهجن، فإذا وجدنا في اللغة العربية رواية أو كلام فيه ضمير ولم يوجد فيه مرجع لذلك الضمير علمنا بوجود عهد بين المتكلم والمتكلم معه وبين الناقل والمنقول إليه، ذلك العهد هو الذي صحح ماذا؟ صحح ذكر الضمير من دون مرجع. إلا لم يوجد عهد بينهما فإنه سوف يكون كلامه ماذا؟ مستهجن، لأن السامع والمنقول إليه سوف لا يعرف من هو مرجع الضمير وعلى من يعود هذا الضمير. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه في الأوساط الشيعية وفي أوساط الطائفة الشيعية في ذلك الوقت، من هو المعهود بكون الضمير يرجع إليه؟ يعني لاحظوا الآن من الأشياء الموجودة في مجتمعنا، لا تلاحظون قال السيد وقال السيد وزار السيد، أكبر عهد أنه من السيد هو مرجع طائفة، هو السيد الثاني أو كل جماعة صاحبه من يرجعون إليه أنه قال السيد أو قال الشيخ، مين يكون اسمه؟ أكفد عهد. قل كذلك في الطائفة الشيعية في ذلك الوقت أكفد عهد أنه من هو المعهود في رجوع الضمير إليه، ومن هو المعهود في سؤاله، ومن هو المعهود في مراجعة لبيان الأحكام الشرعية؟ هو الإمام عليه السلام، فهو المعهود بتوجيه الأسئلة والاستفهامات والاستفسارات إليه، هذا هو المعهود. إذن نضم إحدى المقدمتين مع الأخرى، ذكر الضمير من دون مرجع مستهجن، فإذا لابد أن يكون نحن مرجع للضمير، والمعهود في الطائفة وفي الأوساط الشيعية أن مرجع الضمير هو من؟ هو الإمام عليه السلام. إذن بذلك يثبت أن المسؤول في هذه الرواية والمستفهم في هذه الرواية الوارد فيها ضمير ولم يذكر صراحة فيه من مرجعه، نفهم من ذلك أن المسؤول والقائل هو الإمام عليه السلام، هو الإمام عليه السلام.
شيعة فقط
نعم. أي طبعا باعتبار الشيعة أو راوي ليس بشيعة ولكنه يعرف أنه مختص بالإمام، فالسكوني ليس بشيعي، أو كحفظ بن غياث ليس شيعي الاثنى عشري، ولكن هؤلاء كانوا مختصين بالأئمة وكانوا من أصحاب الأئمة ولا يرون إلا على الأئمة. وهذا أيضا ماذا؟ عندما ينقل قضية، عندما يأتيني السكون وهو سني عميل مثل السكون، عندما يأتيني السكون ويقول لي سمعته وقال لي، فأنا أفهم أنه من المحفوظ، باعتبار المحفوظ ذات قصة شيعي هو الإمام عليه السلام، مع أن هذا السكون ليس بشيعي ولكنه مع ذلك مختص بالإمام عليه السلام. فإذا هناك أكو عهد بين الطائفة أن المسؤول والمستفهم والمرجع إليه هو من؟ هو الإمام عليه السلام. زين، فبضم أحد المقدمتين إلى الأخرى يثبت أن المسؤول ومرجع الضمير والقائل في هذه الروايات والأحاديث المضمرة هو الإمام عليه السلام، وبالتالي تكون الأحاديث المضمرة جميعا بلا تفصيل حجة. لماذا؟ لأننا نقطع ونعلم من خلال هذا البيان المكون مقدمتين أن المسؤول فيها هو الإمام. وإذا علمنا أن المسؤول هو الإمام فقول الإمام حجة وليس بحجة، حجة باعتبار أن قول الإمام هو السنة، وبالتالي يكون الخبر المضمر حجة لأننا نعلم أن الضمير في الخبر المضمر يرجع للإمام عليه السلام. هنا قد يقال ما ذكرتموه صحيحا، ولكن ما ذكرتموه في المقدمة الثانية أن الشخص المعهود في الأوساط الشيعية هو الإمام عليه السلام لا نسلم بإطلاقه، فقد يكون الشخص المعهود بين هذين المتحدثين بين جرارة أو غيره أو بين سماعة أو غيره أو سماعة أو غيره قد يكون شخص آخر كان يتحدثان عليه عنه ونحن ظننا أنه الإمام. يقول المصنف هذا الاحتمال مدفوع. لماذا؟ لأن مثل جرارة أو مثل محمد بن مسلم أو مثل سماعة هل عندما أخذ الرواية عليه السلام من الإمام عليه السلام هل كان يريد أن يحفظ الرواية نفسه أم كان يريد أن ينقلها للأجيال؟ وإنما أراد أن ينقلها من للأجيال، ولذلك حدث بها الأرواح ونقلها في مجلس الدرس وسجلها وألف فيها كتابا أو سجلها في كتابه. فإذا أراد أن يسجلها للأجيال فهذه الأجيال من المعهود عندها بنقل الرواية عنه؟ هذه الأجيال هل يوجد لها شخص معهود عندها أنا رواية تنقل عنها ولا يوجد لها؟ قال يوجد لها، وهو طائفة الشيعية على مر الأجيال المعهود بينها أن الخبر والحديث ينقل عن الإمام عليه السلام. ومع هذا فهذا الاحتمال يتبع، بذلك يتبين أن المسؤول عليه السلام في الرواية هو الإمام لا غير، لأن هذا هو المعهود بين الأجيال، أن الذي يسأل وأن الذي يستفهم بالأحكام الشرعية وأن الذي قوله حجة هو الإمام عليه السلام لا غير. وباعتبار أن سماعة أو زرارة نقلنا رواية ونقلا لنا كلاما لكي نعمل به، وبالتالي يكون ما نقلاه راجع لنا إلى الإمام عليه السلام وليس راجعا إلى شخص آخر. طبعا البعض ناقش الشيخ الإيرواني حفظه الله في قول هذا وفي دليله، وقالوا أن دليل الشيخ المصنف ليس بكامل عليه إشكالات، ولعله الوجه الصحيح أو القول الصحيح والقول الثاني قول التفصيل. رأيه صحيح كما عند كثير من علمائنا هو القول بالتفصيل، فإذا كان المضمر للخبر من أجلاء الأصحاب فالخبر المضمر حجة، وإذا لم يكن أجلاء الأصحاب فالخبر المضمر ليس بحجة، وما ذكره الشيخ الإيرواني حفظه الله ليس بتمام. أشكلوا عليه، ليس الأمر محل إشكال حتى لا يشوش المطلع، أشكلوا عليه قال ليس بتمام. ولكن كإشارة حتى لا يفهم هش، قالوا هذا الكلام من الشيخ الإيرواني يتم إذا كان منشأ الإضمار هو نفس الشخص، يعني نفس الشخص تعمد إضمار ماذا؟ إضمار الاسم ولم يصرح. طبعا هذا البحث كان المفروض من ناحية المنهجية العلمية أن الشيخ المصنف يبدأ في البدء يعرف الخبر المضمر ما هو، ثم يذكر مناشئ الإضمار وأسباب الإضمار، ثم يتحدث عن ماذا؟ عن حكمه وعن هل هو يكون حجة ولا يكون حجة، لكنه في البدء ذكر تعريف المضمر ثم ذكر حكمه ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى منشأه، وهذا ليس صحيح من ناحية المنهجية العلمية. على كل حال قالوا كلامكم هذا يا شيخنا يتم لو كان للإضمار علة واحدة منحصرة، وهي ماذا؟ أن يكون الشخص نفسه تعمد الإضمار وعدم التصلح بماذا؟ بالمروي عنه وبالمسؤول. عند ذلك نفهم أنه من الإمام عليه السلام. ولكن للإضمار أسباب أخرى، من ضمن هذه الأسباب ما هو؟ هو تقطيع الرواية. تقطيع الرواية، كيف تقطيع الرواية؟ يعني الإمام عليه السلام كان يأتي إليه شخص فيسأله في مجلس واحد عن أحكام متعددة، يقول فرضا سألته عن نواقض الوضوء فقال كذا كذا، سألت صادق عن نواقض الوضوء فقال لي كذا وكذا وكذا نواقض الوضوء، وسألته عن حكم النبي فقال كذا، وسألته عن حكم بيع كذا، وسألته عن حكم الشك بين الأربعة والاثنين، وسألته وسألته. بعد ما يحتاج هذا ماذا؟ زين، المؤلفون لكتب الأحاديث لما جاءوا وألفوا الكتب وصنفوها ماذا هذا الحديث ماذا فعلوا به؟ قاموا بتقطيعه وأخذوا كل جزء يتناسب مع الباب المعين، فأخذوا فقط المقطع يتناسب ويا الطهارة وذكروا في باب الطهارة، فذكروا ماذا؟ سأل زرارة الصادق ماذا؟ عن حكم نواقض الوضوء ويجوزون الخبر. ولكن في بعض الصلاة ما لا يقولون عن زرارة سألته ويكون الخبر. زين، في هكذا حالة، في هكذا حالة لم يعرف من هو، من هو المسؤول. كلامكم إنما يتم لو كان للإضمار منشأ واحد وهو تعمد نفس الشخص، نفس الشخص يتعمد في الإضمار ويكون هناك سياق واحد. أما الحال في التقطيع حالة مقطعة هو أحد أسباب الإضمار، عند ذلك لا نعرف من هو مرجع الضمير ولا نعرف من هو المحفوظ. فكلامكم ليس بتام يا شيخنا. هذا إجمالا الإشكال على ما ذكره المصنف. فالعلة في الإضمار ليست منحصرة في إضمار نفس الشخص للإسم المصرح به أو للإسم الإمام المسؤول، وإنما الإضمار مناشئ متعددة كالتقية وكتقطيع الأحاديث. وأهم منشأ للإضمار هو تقطيع الأحاديث. فكلامكم يا شيخ ليس بتام، والصحيح هو القول الثاني، هو القول بالتفصيل. بين إذا كان من أجلال أصحاب فيكون الخطر المضمر حجة، وبينما لم يكن من أجلال أصحاب فلا يكون حجة. نطبق المثال. قال الخبر المضمر. للخبر الضعيف عدة مصادق، أحدها الخبر المضمر وقد وقع الكلام في حجيته وعدمها. سينتقل إلى تعريف الخبر. والخبر المضمر هو الخبر الذي لا يصرح فيه بكون المسؤول الإمام عليه السلام، بل يذكر ضمير يحتمل رجوعه إلى الإمام عليه السلام ويحتمل رجوعه إلى ماذا؟ إلى غيره. كان يقول سماعة سألته ويمثلنا من هو الذي سأله، أو يقول زرارة قلت له ويمثلنا من هو الذي قال له. ونحن ذكرنا أربعة أحاديث كأمثلة على الخبر المضمر، كأن يقول سماعة مثلا سألته عن عسل العنب فقال إنه لم يصرح بكون المسؤول هو الإمام عليه السلام، ولذلك يحتمل ماذا؟ يحتمل كونه وغيره. والأقوى في ذلك، ومن هنا قد يحتمل القول الأول بعدم حجية الروايات المضمرة لاحتمال كون المسؤول غير الإمام، لاحتمال كون المسؤول غير الإمام. لوجود هذا الاحتمال قالوا أن الأحاديث المضمرة ليست بحجة مطلقا من دون تفصيل. قلنا هذا القول ذهب إليه شهيدان، الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في روضة البيهقي في اللمعة. القول الثاني، وقد ذهب كثير من الأعلام إلى التفصيل، بينما إذا كان المضمر الراوي لهذا الخبر الذي أضمر الخبر من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام كزرارة ومحمد المسلم مثلا وبين غيرهم، يعني غير أجلاء الأصحاب، فمضمرات القسم الأول يوم أجلاء الأصحاب حجة دون الثاني، دون قسم الثاني غير أجلاء الأصحاب لا تكون حجتين. وجه التفصيل المذكور واضح، فإن مثل زرارة حيث لا تليق به الرواية عن غير الإمام عليه السلام، هذه اللي يطلب زرارة أن يذهب إلى أبي حنيفة ويسأله، هل ممكن ذلك؟ لا يليق به ذلك، فيتعين كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المضمر، المضمر وفاعل إضمار كالراوي من أمثال يعني مثل زرارة في غيره، فإنه حيث لا يتعين ذلك في حقه، لا يتعين ماذا؟ لا يتعين أنه لا تليق به إلا رواية عن الإمام، بل قليلا عن غير الإمام، لا يتعين في حقه السؤال عن الإمام عليه السلام، فلا تكون روايته حجة. هذا القول الثاني. والقول الثالث هو ما ذهب المصنف، هذا طبعا القول الثاني قلنا ذهب إليه صاحب الكفاية، وذهب إليه الشيخ الماماقاني، وذهب إليه الشيخ الأنصاري، وذهب إليه الشيخ الدارمي، بل كثير من أصحابنا وكثير من فقهائنا، هذا وبإمكاننا تقديم بيان نثبت من خلاله حجية جميع المضمرات من دون تفصيل. طبعا لن نكتب من هو الذي ذهب إلى هذا القول، الذي ذهب إلى هذا القول هو الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في كتابه المعالم، وذهب إليه المحدث البحراني رحمه الله، وكذلك ذهب إليه المحقق القمي في القوانين في قوانين الأصول، ذهب إلى أن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني والشيخ البحراني صاحب الحداث والمحقق القمي صاحب القوانين ذهب إلى أن الأخبار المضمرة حجة مطلقة. وحاصل البيان المذكور أن يقال أن ذكر الضمير بدون مرجعين يعني بدون مرجع للضمير قضية غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام العربي إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر المرجع يعني مرجع الضمير. يعني الآن لو ربعين شخص وقال سألته فمن هو اللي سألته؟ هذا لا يليق بك أنت إذا كنت شخصا عربيا وتعرف أساليب اللغة العربية، لا يليق بك أن تذكر ضميرا من دون أن تذكر مرجع الضمير. نعم لو قلت دخلت على العالم الفلاني وسألته عند ذلك يكون كلامك صحيح ومطابقا لأساليب اللغة العربية. وعليه ففي موارد ذكر الضمير بدون مرجعين يعني بدون مرجع للضمير لا بد من وجود عهد خاص بين طرفين لمرجع الضمير اعتمد عليه في تشخيص المرجع، وبسبب ذلك بسبب وجود العهد خاص بين طرفين بسبب ذلك ماذا؟ ذكر الضمير. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أنه لا يوجد شخص يليق أن يكون محمودا في الأوطان الشيعية إلا الإمام عليه السلام، فإنه المحمود في الأوصاب الشيعية بتوجيه الأسئلة إليه. يعني إذا جاءنا شخص في الأوصاب الشيعية وقال سألت، وهل نحتمل أن سأل أبا حنيفة أو سأل مالكا أو سأل الشافعي؟ فلو إنما المحمود أن زرارة أن الرواة يسألون الإمام المعصوم عليه السلام، هذا هو محطات الشيعية، وبذلك يثبت كون المسؤول هو الإمام عليه السلام بدون حاجة إلى تفصيل، لا تفصيل أي شيء. أجلاء الرواة أنا غير أجلاء الرواة. وإذا قال قائل لعل هناك شخصا غير الإمام عليه السلام كان محمودا بين طرفين، اعتمد على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المحمود هو الإمام عليه السلام. قال نجيب على ذلك، كان جوابنا أن الضمير أن المضمر عفوا كسماعة أو كسماعة مثلا حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره أو سجلها في كتابه، فذلك يدل على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال. وليش سجلها؟ وليش نقلها؟ عمود وصل بقية الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام عليه السلام، فيثبت بذلك كون الضمير راجع للإمام عليه السلام. قلنا هذا البيان أو تعليل الشيخ تعليل عليل أشكلوا عليه. طبعا من شيء إضمار، نحن تكلمنا قبل الآن عن من شيء إضمار، وقلنا هو تقطيع الروايات. فليس في شيء نقرأه، إذا أكو شيء واضح نوضحه. قد يقال أن التعرف على منشأ الإضمار يساعد على الحكم بحجية جميع المضمرات من دون تفصيل.
احنا من نعرف في منشأ الإضمار عند ذلك ماذا نحكم على جميع الولايات بحجية.
كيف؟ قال والمنشأ أن الأصحاب كانوا يسألون الأئمة عليهم السلام، أحيانا الأئمة عليهم السلام، أسئلة متعددة وفي مجالات مختلفة، وحينما أرادوا نقل تلك الأسئلة والأجوبة بعد ذلك اكتفوا بذكر الإمام في صدر الرواية وارجاع الضمير إليه بعد ذلك.
يعني هو زرارة سأل الإمام عدة أسئلة في عدة مسائل فقهية، فقط في البداية يقول سألت الصادق عن حكم الطهارة فقال كذا، بعد ذلك ما لا يقول سألت الصادق أيضا، يعني ما يقول سألته عن حكم الخمر فقال كذا، سألته عن حكم الشيخ بين أربع وثلاث فقال كذا وهكذا.
فزرارة مثلا يقول سألت الإمام الصادق عن حكم الشك في الصلاة فقال كذا، وسألته عن حكم العصير بعد حيث فقه ضمنيته الإمام الصادق عليه السلام فقال كذا، وسألته عن حكم الفقاع أو الفقاع. وبعد ذلك وبمرور الزمن بوذت الأحاديث، يعني جعل سؤال الطهارة في بعض الطهارة، سؤال الصلاة في باب الصلاة، وسؤال الزكاة في باب الزكاة، وسؤال الفقاع في باب الأطعمة والأشربة. وبعد ذلك وبمرور الزمن بوذت الأحاديث وذكرت كل فقرة في الباب المناسب لها، فعقد باب للفقاع مثلا وذكر تحته ماذا ذكر تحته في لقم حديث واحد فرضا روى زرارة سألته ولم يذكر اسم الإمام عليه السلام، لأنه في الأصل لا يوجد اسم الإمام، يوجد فقط ضمير عن حكم الفقاع فقال كذا، من دون إشارة إلى كون المسؤول في صدر الأسئلة هو الإمام عليه السلام. إن منشأ الإضمار هذا قد يستدل به على الحكم بحجية جميع المضمرات من دون تفصيل. لماذا؟ لأننا نأتي إلى صدر المضمرة نجده في أي باب، عند في صدر المضمرة في صدر هذا الحديث سوف نعرف من هو المسؤول، وذلك نحكم بحجية جميع المضمرات. يعني نأتي إلى جميع مضمرات زرارة في كل الأبواب، فإن وجدنا في أحدها أنه سألته عن حكم كذا ثم الرواية تقطعت نعلم أن تلك المقطعة تابعة على هذه الرواية، فيكون المسؤول هو الإمام عليه السلام. قال ويمكن مناقشة ذلك باعتبار احتمال كون الشخص المسؤول في صدر الأسئلة هو غير الإمام عليه السلام. شيخنا متوقف في بعد هذا المعنى، أنت الآن تقول لا فاتح الآن تعود تشكر على نفسك على كل حال. طبعا هذا منشئ واحد من منشئ الإضمار ذكره الشيخ، بقية العلماء ذكروا مناشئ متعددة من ضمنها التقية، يعني كان الضغط السياسي يحتم على الأصحاب ألا يذكروا اسم الإمام، وإنما يقولون سألته خوفا من بغض الظالمين. فالتقية أحد أيضا مناشئ الإضمار وأحد سبب الإضمار، وكذلك حد أسباب الإضمار هو أنه توجد قرينة قطعية عند المخاطب أن المسؤول في الرواية هو الإمام عليه السلام، وأن ناقل الرواية ينقلها عن الإمام عليه السلام، وبالتالي فيعتمد الناقل والراوي والمضمر على ذلك العلم عند المخاطر، فيكتفي بذكر الضمير من دون ماذا؟ من دون ذكر اسم الصديق الإمام عليه السلام. مثال ذلك أن أتي إلى وكيل من وكلاء أحد المراجع وأنا أعلم أن هذا الوكيل لا ينقل إلا عن مدعو الفلاني، وهذا الوكيل يعلم بأني أيضا أعلم ذلك، أني يعلم بأني أعلم أنه لا ينقل إلا عن مدعو الفلاني، عند ذلك فلا يكتفي بماذا؟ فيكتفي بماذا بذكر الضمير ولا يحتاج إلى ذكر اسم العالم الفلاني أو المدعو الفلاني، وإنما يقول سألته فقال لي أو قال السيد وجاء السيد وذهب السيد، ويعتمد فقط على الضمير. الخبر المرسل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.